لي وطن نفسي تعشقه، وطن بالطاعة أسكنه، يروي جذب القلب نعيما، ما أحلاه وما أجمله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في موطن يحتاج المسلم أحيانا أن يروض هذا القلب وأن يربيه على خلق العفو، ونحن عفو المحب شعار لكل من يريد أن يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. نحن في موطن نسوق الناس إلى أخلاق الإسلام الجميلة، ونقول إذا كان قلبك لم يطمئن إلى موطن العفو، أنت بعد هذه الحلقة تحتاج أن تدرك عظمة العفو وفضل العفو، وتدرك أنك بهذا الخلق تضع قلبك في موطن أمان وسعادة وسكينة وطمأنينة. قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وما أعجب هذه الآية إذا كنتم تريدون أن تعرفوا سبب نزولها، فقد نزلت في خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان له ابن خالة اسمه مصطح ابن أثاثة، ومصطح كان من الذين خاضوا في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها مع من خاض من المنافقين في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأمنا عائشة البريئة الشريفة الصديقة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، نزل القرآن يبرئها ويطهرها، فخاض مصطح في عرضها والناس لا يعرفون، وكانت أمنا عائشة لا تعرف. وكانت أمنا عائشة، وكان النساء من عادتهم في الجاهلية أنهم إذا أرادوا أن يخرجوا لقضاء الحاجة لا يخرج النساء إلا في الليل، ويخرجون إلى أماكن بعيدة، وكانت العرب تأنف أن يكون في بيوتاتها الكنف، يعني لا توضع الحمامات في البيوت، لأنهم يرون أن البيوت مكان مشرف فلا يوضع فيه الأذى أو القاذورات قبل أن تبنى المراحيض التي يبنيها الناس في المنازل والشقق اليوم. فذهبت أم مصطح مع عائشة رضي الله عنها إلى الخلاء. في الطريق تعثرت أم مصطح في عباءتها فقالت: تعس مصطح. فغضبت أمنا عائشة وقالت: يا خالتي، أتسبين رجلا شهد مع رسول الله بدرا؟ هنا أدركت أن عائشة لا تعرف شيئا عن الخبر، فقالت: أو ما تعرف ما يقوله الناس؟ قالت: وما يقوله الناس؟ فأخبرتها بالخبر، وأخبرتها أن ابن خالة أبي بكر الصديق قد وقع في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضها. اغتمت أمنا عائشة وبكت، لم يتوقف لها دمع ولم يرقى لها جفن ولم تهنأ بنوم وهي على هذه الحالة. وبلغ الخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومنذ تلك اللحظة قطع أبو بكر الصديق المعونة والنفقة التي كان ينفقها على ابن خالته مصطح. تخيلوا يا جماعة أن ينزل قرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتوسط القرآن لفقير من المسلمين الذين شهدوا مع رسول الله بدرا لأنه زل لسانه ووقع في عرض امرأة شريفة، فأنزل الله جل وعلا على رسوله آية تخص أبا بكر الصديق، يقول الله فيها: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بل أحب أن يغفر الله لي، بل أحب أن يغفر الله لي. وأجرى أبو بكر نفقة مصطح التي كان يجريها له قبل أن يوقفها بعد أن نزلت هذه الآية. العفو عفو المحب شيء جميل وخلق نبيل ومنزلة عالية، ونحتاج في قلوبنا يا جماعة أن تروض هذه القلوب على هذه المعاني، لأن كثير من الناس قلوبها مملوءة حقدا وضغينة وحسدا، ومش عارفين إزاي يعيشوا حياة سعيدة، يتمنون أن يعيشوا حياة مطمئنة، لكن لأن قلوبهم بعيدة كل البعد عن العفو. دعونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. يا من تريد عفوا من الملك الكريم، هذا ميدان الصدقة، ده ميدان التفاني، ميدان العفو الحقيقي، أن تنفق لربك جل وعلا فيعفو عنك. شايفين يا جماعة أبار مطروح وكيف أن الناس يعانون هذه الشدة والفاقة وآبار تجمع فيها المياه العذبة فينتفع بها الناس ويسكون ويزرعون ويأكلون ويشربون. يا جماعة البير لما بيتعمل في منطقة في مطروح ولما نروح هناك كأنه عيد، والله العظيم كأنه عيد، الأطفال بتجري وفرحانين، وخاصة أيام الشتاء لما الماء يمتلئ، لما البئر يمتلئ بالماء والماء يتواجد. السعادة هذه لو نقلناها لهؤلاء المتبرعين والمنفقين والله لتمنوا أن يخرجوا كل أموالهم. أخرج مالك لربك وشارك معنا في أبر مطروح، وكن من الذين يطلبون من الله سبحانه وتعالى عفوا. والله جل وعلا جعل العفو خلقا عظيما، فسمى نفسه العفو حتى نتأدب بأدب ربنا وننظر إلى صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي صفة العفو عن المذنبين والمخطئين، فنتربى على هذا الخلق ونبدأ نربي أنفسنا ونقول متى نعفو ونصفح. حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه قريش، جاءته قريش في فتح مكة، جاءوا مطرقين، جاءوا نادمين، جاءوا يريدون أن يبقوا على شيء من لحمة النسب والدم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا تتوقعون أن أفعل؟ أنتم طردتموني وشردتموني وأخذتم دوري وأرضي وأرض أهلي وأولادي وحاربتموني أشد محاربة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ لكنهم كانوا يعرفون أن رجلا قد وصل إلى أعلى درجات النبل وأعلى درجات الشرف وأعلى درجات الكرامة لا يمكن أن يخذلهم أبدا، فقالوا وهم متكئون على ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة وعفو، قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أجمل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني يا أخواتي قال ربنا جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. الله يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لين قلب النبي للناس فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك يا محمد، لن يلتفت إليك أحد ولن يسمع كلامك أحد ولن يعبأ بدعوتك أحد. اليوم نحتاج أن نجعل وطن قلوبنا العفو، وأن نقول للناس: يا جماعة جربوا أن تكونوا من العافين، جربوا أن تكونوا من المتفضلين، جربوا أن تكونوا من أصحاب العفو الذين ينالون أعلى الدرجات عند الله. قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الذي يعفو ويصفح لا يأخذ أجره من ميزانية الدولة ولا من وزارة المالية ولا من رعاية الشباب ولا من أي صندوق مالي أو اجتماعي أو خدمي، إنما يأخذ أجره من الملك الكريم سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. دعوة اليوم من مؤسسة إكرام أن نربي قلوبنا أن يكون وطنها العفو، وأن نساهم في أن نعفو عن هؤلاء البائسين وهؤلاء الموجوعين وهؤلاء المحرومين. قدم العفو في صورة صدقة، قدم العفو في صورة عطاء، قدم العفو في صورة تجاهل عن الماضي ونسيان للأخطاء. ولقد كان بعض السلف دائما إذا تكلم معه من يلومه أو يعاتبه فيقول: الماضي مغفور، الماضي مغفور، الماضي مستور غير مذكور. فلما مات رؤيا في منامه قيل له: ماذا صنع بك ربك سبحانه وتعالى؟ فقال لما عرضت أعمالي عنده قال: يا فلان كنت تغفر لعباد الله، واليوم نقول لك الماضي مغفور، الماضي مستور، والعيب زال بإذن الله والأجر موفور. لذلك دعونا اليوم نربي أنفسنا أن يكون وطن قلوبنا عفو وتسامح، وأن يكون عفو المحب شعار حقيقي نعيش في حياتنا. عفو المحب، أنت تقصد يا شيخ شيئا نسمعه دائما أنه لا يوجد في الدنيا من عفى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، إن يوسف عليه الصلاة والسلام عفى عن قومه عفو المحب، عفى عن إخوته عفو المحب. لما اجتمعوا عنده وقال: ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما أجمل قلب يوسف عليه الصلاة والسلام، وما أجمل عفو المحب. دعونا نعرض كثيرا من صور العفو التي كانت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند الصالحين. ننتظر بعد هذا الفاصل لنبقى مع خلق العفو، وليكون موطن قلوبنا عفو وتسامح. ابقوا معنا. بعد أن عدنا من هذا التقرير، أحببت أن أذكر نفسي وأذكر إخواني والمشاهدين جميعا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الخطايا بالإنفاق في سبيله، ويكفر الذنوب بالإنفاق في سبيله، بل ويتكفل للمنفقين بأنه لا خوف عليهم ولا حزن. لا تخاف أن مالك ذهب وأنك لا تستطيع أن تجمع مال بعد ذلك لأولادك وزوجك وأهل بيتك، ولا تحزن على ذلك المال، ولا تخاف مما سيأتي، فالمستقبل أمامك. والله سبحانه وتعالى أخبر أن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت تشاهد هذه الأبار، أبار مطروح، وترى كيف حاجة الناس الماسة والشديدة إليها، بادر معنا وسابق أن تكون من المثابرين والمسابقين إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. العفو منزلة عظيمة، ومن أراد أن يطمئن قلبه وأن يريح فؤاده فليربيه على خلق العفو، وليؤدبه بأدب العفو، وليجعل موطنه موطن العفو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه يوما عيينة بن حصن وقال: هيه يا ابن الخطاب، إنك والله ما تعطي الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. وكاد عمر أن يفتك به. وكان الحر بن قيس نديما وصديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال الحر: مهلا يا عمر، والله لقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وكان عمر وقافا على كلام ربه، كان عمر وقافا على كتاب الله، على القرآن، فما برحها عمر وما غادرها عمر حتى قال: عفوت عنه، عفوت عنه. العفو خلق العظماء. واليوم إذا ما ربينا أولادنا وبناتنا وأبناءنا وطلابنا وتلاميذنا في مدارسنا، في معاهدنا، في كتاتيبنا، في جامعاتنا، في نوادينا، إذا ربيناهم على هذا الخلق العظيم زالت الضغائن وانتهت الأحقاد. لكن أن ترى اليوم محاكمنا مثلا تعج بمئات الآلاف من القضايا التي تقوم على الشقاق والنزاع والخلاف، والتي تقوم على البغضاء والضغينة والحقد والحسد، وكأننا ما تربينا على آداب رسول الله، وكأننا ما عرفنا موطنا لقلوبنا يسمى موطن العفو، وكأننا ما شعرنا كم هي منزلة الجنة العظيمة التي لا ينالها إلا العافين والكاظمين. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أخبرنا ربنا جل وعلا أن العافين عن الناس، الكاظمين للغيظ، المحسنين، هؤلاء محبوبين عند الله، هؤلاء ينالون أعلى الدرجات. دول يا جماعة الناس الذين يؤهلون تصفيات النهائية لدخول الجنة. الله جل وعلا أمر الأمة كلها بالمسارعة إلى الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفات المتقين يا رب؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هي آدابهم؟ كيف ترتاح قلوبهم وتطمئن نفوسهم؟ فأخبرنا جل وعلا بخلق الإنفاق، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لاحظ هنا تلازم خلق الإنفاق مع العفو. ونحن في مؤسسة إكرام وفي برنامج موطني ندعو الناس، نقول يا جماعة هذه المؤسسة تدعوكم إلى باب العفو، تدعوكم إلى باب الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، تدعوكم إلى تطبيق هذه الآية أن نعفو وننفق، ينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. من عجائب القصص أن رجلا كان له جار يؤذيه أشد الإيذاء، وكان بينهم شقاق ونزاع وخلاف، ودائما أبنائك ضربوا أبنائي، ودائما سيارتك تقف أمام الباب، وما فيش احترام وفي نزاع كبير. فقال أحد الإخوة الأكارم الدعاء لذلك الرجل الجار، قال أنا سأعطيك فكرة من أعظم الأفكار. قال وما هي؟ قال أن تعمل صدقة جارية عن جارك. فقال جاري أصلا يؤذيني، جاري أصلا مضيق علي حياتي ومنغص علي عشتي ونكد علي الدنيا، أتصدق عن جاري؟ قال افعل ذلك وجرب. يقول فتصدق عن جاره وقام بحفر بئر تقريبا، أو بعمل صدقة جارية بسيطة وصلت مياه أو نحو من ذلك. يقول وسبحان الله لم يمر أسبوع وإذا بي أجد معاملة جاري تغيرت، وكأن هذه الصدقة سحر. ولما علم الجار بذلك زاد الحب والود بينهم، وزالت كل الخلافات وانتهت كل الأحقاد والضغائن. ما أعظم خلق العفو وما أجمل خلق الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. دعونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى لنكمل موطن العفو والتسامح. عدنا من هذا التقرير أيها الإخوة الأحباب، ونحن نذكر أنفسنا دائما وأبدا أن باب الإنفاق في سبيل الله جل وعلا من أعظم أبواب عفو الرب سبحانه وتعالى عن عبده المذنب. كلنا ذنوب وكلنا أخطاء، وإذا رأينا حاجة الناس وفاقتهم ووجعهم وحزنهم استشعرنا نعمة الله علينا وبادرنا إلى باب الصدقة، وبدأنا نجتمع في بئر من أبار مطروح. طيب أنا شيخ لا أملك المال، أستطيع أن أشترك أنا وأصدقائي؟ وكثيرا ما ذكرت عبر شاشات التلفاز أنني أعرف عشرات المئات من الإخوة الذين عملوا جروبات على الواتساب، وبدأت هذه الجروبات بفضل الله تعمل بئر واثنين وثلاثة، بل وصلت بعض الجروبات إلى البئر 30 أو 40 بفضل الله جل وعلا، وذلك من باب التعاون على الخير. فدعونا نتعاون ونمد أيدينا لأهلنا في مرسى مطروح وفي صحراء براني والحدود الليبية، ونقول يا جماعة نحن قادرون بإذن الله جل وعلا أن نرفع عنكم كثيرا من الوجع الذي أصابكم بأن نحفر هذه الآبار، ونكون سببا من أسباب سعادتكم وراحتكم وأنسكم. العفو باب عظيم من أبواب كرم الله جل وعلا وجوده. ومن أعجب الأحاديث التي أقف عندها دائما متأملا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة. شوف المقدمة، ما نقص مال من صدقة. أنت خائف أنك تتصدق، لكن الله جل وعلا يجعل المال يبارك فيه ويضاعفه جل وعلا لك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وترابط الإنفاق والعفو كما أشرت لكم في الآية السابقة وكما أشير لكم الآن في هذا الحديث ترابط عجيب، وكأن الإنفاق يعلمك ألا تغتر وألا تتكبر وألا تتجبر، وأن تكون خاضعا، وأن تعفو عمن ظلمك أو أساء إليك، فترتفع منزلتك عند الله وعند الناس. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يرتفع العبد وترتفع مكانته عند الناس وبين الناس، لأنه عفى عمن ظلمه، ولأنه سامح من أخطأ في حقه. وهكذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان قائلا تحت شجرة نائم مضطجع، وقد علق السيف في أحد أغصان هذه الشجرة، فجاء رجل من المشركين فأمسك السيف واخترطه وسله ووضعه على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصرخ وقال من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فتح النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عينيه ثم قال الله يا أعرابي. ارتعد الأعرابي وارتجف وسقط السيف من يده، فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كن خير آخذ يا محمد، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت القصة؟ لم تنتهي، لم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد جاء الرجل بجماعة من قومه مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله بعفو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك الأعرابي. لنجعل خلق العفو في موطني هو النبذة الأساسية والمقدمة الرئيسية التي تأتي وراءها كل الأخلاق. فإذا روضنا أنفسنا على العفو والصفح استشعر القلب سعادة لا يذوقها إلا بالعفو، ووجد أنسا وسرورا لا يحسه إلا بالعفو، وأدرك أنه أصبح في قافلة المتقين الذين يستحقون دخول جنة رب العالمين، وأدرك أنه أصبح من المحبوبين عند الله جل وعلا. ولقد قال الله جل وعلا: والله يحب المحسنين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان الحقيقي أن تغلق صفحة المظالم، وأن تطوي صفحة الماضي، وأن تبدأ يوما جديدا مملوءا بالتسامح والعفو والصفح، ولك أعظم الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين، وأن تجعلنا من المحسنين، وأن تجعلنا من العافين عن الناس، والله يحب المحسنين. استودعكم الله، ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي وطن نفسي تعشقه، وطن بالطاعة أسكنه، يروي جذب القلب نعيمه.